أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المفرد والمركب. كان عندنا تقسيمات الألفاظ باعتبارات مختلفة أو من حيثيات مختلفة. الآن يأتي ويقسم اللفظ باعتبار الدلالة على المعنى. صار عندي الآن ملاحظة ثانية أو نظرة ثانية. يقول وينقسم اللفظ باعتبار، يعني من حيث دلالته على معناه، إلى مفرد ومركب. طبعا المفرد لعدة معاني، مرة المفرد في مقابل المركب، مرة المفرد في مقابل التثنية والجمع. فإذا المفرد أيضا له معاني متعددة. فالآن يأخذ هذا المعنى، يعني المفرد في مقابل المركب، فيقول في التعريف: المفرد تعريفه: المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، مثل محمد. إذا أخذنا فقط حرف الميم من محمد ما يدل على شيء، ولا الحاء ولا الميم الأخرى ولا الدال، يعني ما يدل على جزء من محمد. فيقول في إيضاح التعريف: إذا لاحظنا لفظ محمد نراه كلمة مؤلفة من الأجزاء التالية: الميم والحاء والميم والدال. وإذا لاحظنا معنى محمد وهو شخص محمد الذي يدل عليه لفظ محمد نجده مؤلفا من أعضائه الجسمية المختلفة. ومتى لاحظنا دلالة اللفظ هنا على المعنى نرى أن كل واحد من حروف لفظ محمد التي هي أجزاؤه لا يدل على أي عظم من أعضاء جسم محمد التي هي أجزاء معناه. فإذن في المفرد إذا أخذنا جزء المفرد لا يدل على جزء المعنى. فالمعنى الآن جسم محمد، كل محمد، فإذا أخذنا حرفا واحدا من كلمة محمد لا يدل على أي جزء من الأجزاء. أقسامه: ينقسم المفرد إلى ما يلي: الاسم والكلمة والأداة. وننتبه أنه في علم النحو الاستعمال مختلف. هنا الكلمة يعني الفعل في علم النحو، فالكلمة في المنطق يطلق عليه الفعل في علم النحو. الأداة في المنطق يطلق عليها الحرف في علم النحو. إذن هذا التفصيل. والعلوم في اصطلاحاتها اصطلاحات مختلفة يستعملون، مو بالضرورة أن يكون هناك اتفاق على المصطلحات. فيقول في الاسم مثل قلم، مدرسة، محمد، وهو الاسم في علم النحو. ثم الكلمة مثل ذهب، يأكل، اكتب، يعني مثال فعل ماضي مضارع وأمر، وهي الفعل في علم النحو. والأداة مثل هل، لم، في، وهي الحرف في علم النحو. ثم يأتي إلى المركب. طبعا ما في مطالب صعبة هنا. في تعريف المركب يقول: المركب هو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه. إذا أخذنا مثلا هنا مثال محمد النبي صلى الله عليه وآله، محمد وآله محمد، نجد أن كلمة محمد تدل على شيء، على النبي صلى الله عليه وآله، وكلمة نبي أيضا تدل على شيء آخر. فالآن هاي الجملة مركبة أو مركب، فإذا أخذنا جزء المعنى، جزء الكلمة، جزء اللفظ، جزء المركب، نجد أن كلمة محمد له معنى وكلمة نبي له معنى. فإذا جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، تركبهم اثنينهم يصير محمد النبي. تأخذ محمد يدل على شيء، وتأخذ نبي يدل على شيء آخر، بخلاف المفرد تأخذ جزء منه ما يدل على شيء. فيقول في إيضاح التعريف: إذا لاحظنا لفظ محمد نبي نراه جملة مؤلفة من الجزئين التاليين: كلمة محمد وكلمة نبي. وإذا لاحظنا معناها نجده مؤلفا من جزئين أيضا هما ذات محمد صلى الله عليه وآله والنبوة. ومتى لاحظنا الدلالة نرى أن كلمة محمد التي هي جزء اللفظ تدل على ذات محمد صلى الله عليه وآله التي هي جزء المعنى، وأن كلمة نبي التي هي جزء اللفظ أيضا تدل على النبوة التي هي جزء المعنى. فإذا حتى نقول هذا مفرد نشوف بأن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى أو ما يدل، أو أنه يدل أو لا. فإذا ما يدل يصير مفرد، إذا يدل يكون مركب. في مثل كلمة عبد الله، هل هو مفرد أو مركب؟
إذا كنا عبد الله
يصير مفرد ومركب، باعتبار شلون تبي الآن إذا تطلق عليه اسم شخص مثل محمد يصير مفرد، إذا تقصد عبد الله يعني مكون من اثنين عبد والله عز وجل في هذه الحالة يصير مركب، مع أنه نفس الكلمة نفس الطريقة. كل الأسماء المركبة شوف المعنى شنو تقصد بالمعنى، لما تتكلم الكلمة المعنى عند المتكلم، يعني أنت لما تتكلم بكلمة معينة أنت شنو تقصد، لذلك مراد المتكلم قصد المتكلم ضروري في معرفة المعنى. ثم يأتي إلى أقسام المركب، قسم المفرد اسم كلمة وأداة، الآن يأتي إلى أقسام المركب يعني الجملة، اللغة عندنا الجملة. ينقسم إلى ما يأتي: المركب التام والمركب الناقص. الفرق بينهم أن المركب التام يعني جملة تامة، يعني يعطيك معنى تام، معنى كامل، السامع ما ينتظر منك شيء تكملة. أما في المركب الناقص يعني الجملة الناقصة، السامع ينتظر منك التكملة. إذا لما تتكلم ببعض الكلمات إذا كان السامع ينتظر منك تكملة الجملة صار مركب ناقص، وإذا يكتفي بعد ما يسألك أي شيء تقول محمد ينتظر وش تقصد ايش تبي تقول، في هذه الحالة ينتظر طبعا إذا كان جملة. فالجملة التامة مثل علي إمام، أعتقد بإمامة علي، جملة تامة السامع لا ينتظر منك تكملة. والمركب الناقص وهو الجملة الناقصة مثل قيمة كل امرئ السامع ينطر، عطني التكملة شنو تقصد شنو تبي تقول ما هو الخبر. أو إذا جاء علي يحتاج هنا شرط، يحتاج إلى جواب، استعمل مبتدأ يحتاج إلى خبر في الجملة الأولى، هنا استعمل جملة شرطية فيحتاج إلى جواب الشرط، فينتظر إذا جاء علي شنو صار رح يسألك، فمعنى ذلك أنه ينتظر الجواب. ثم بعد أن يقسم إلى التام والناقص يأتي إلى أقسام التام، فصار عندي مفرد مركب. المركب ينقسم إلى قسمين: مركب تام ناقص. نأتي إلى المركب التام، يقسم إلى الجملة الخبرية أو المركب الخبر أو الإنشاء. الخبر إذا سمعت جملة وتحتمل فيه الصدق والكذب، تقدر تقول هذه الجملة كاذبة أو هذه الجملة صادقة، أو تقدر تطلق على الشخص أنه صادق أو كاذب. في هذه الحالة إذا تحتمل الاحتمالين فيطلق عليه جملة خبرية. أما إذا ما تحتمل فيه الاحتمال الصدق والكذب وإنما الشخص ينشئ شيء، يعني في الخبر أنت عندك واقع وتريد أن تخبر عن الواقع، ثم تنظر أن هذه الجملة مطابقة للواقع تقول صادقة، إذا لم تكن مطابقة للواقع تقول كاذبة. في الإنشاء ماكو واقع ترجع له، ماكو شيء ترجع له حتى تقول بأن هذا مطابق أو غير مطابق، صادق أو كاذب، لأن الصدق والكذب لابد يكون عندك مرجع ترجع له، تقول هذا صادق، عندك شيء قاعد تقارن فيه. في الإنشاء ما عندنا شيء تقارن فيه، لما أقول قم أصلا القيام لحد الآن لم يحصل، تقول قم تريد أن تنشئ القيام بعد الكلام، في الخبر عندك شيء قبل الكلام، في الإنشاء تريد أن تنشئ بعد الكلام. هذا الفرق بين الخبر والإنشاء. فيقول في الخبر وهو الجملة التامة التي تحتمل الصدق والكذب، ولا بد من وجود واقع أو مرجع ترجع إليه لتحديد المطابقة وعدم المطابقة، مثل خالد الناجح، فشوف بأن خالد شوف شهادته أنه الآن هو ناجح أو صافق، فشوف أكو شيء ترجع له. فالإنشاء وهو الجملة التامة التي لا تحتمل الصدق والكذب، مثل ليت خالدا ناجح، تتمنى أنه في المستقبل يكون خالد ناجح، فعندك مستقبل مو ماضي حتى تقارن بالماضي. فالإنشاء مثل فعل الأمر اللي في أمر، الإنشاء مثل الاستفهام، تقول هل خالد ناجح، قاعد تستفهم تريد أن تحصل على الجواب. وكذلك الأنواع الأخرى المذكورة في منطق المظفر. فيأتي إلى الخلاصة، اللفظ مفرد أو مركب، والمفرد اسم وكلمة وأداة، والمركب التام والناقص، والتام ينقسم إلى خبر وإنشاء. مو موجود، أنت تبي تنشئ، أنت تبي تحصل على الجواب. لما تقول قم اكتب بعد الكتابة ما حصل عندك، راح يحصل بالمستقبل بعد الكلام. هذا الفرق بين الخبر أنه موجود قبل الكلام أو موجود بعد الكلام. أنواع المعنى، ينقسم المعنى باعتبار وجوده إلى قسمين. شوف هناك كان يتكلم عن اللفظ، قال وينقسم اللفظ باعتبار، وينقسم اللفظ باعتبار، كان النظر إلى اللفظ إلى الكلمة. الآن نأتي إلى المعنى. المعنى الآن ينقسم باعتبار وجوده إلى قسمين. إذا كان المعنى موجود في الذهن نسميه مفهوم، إذا كان المعنى موجود في الخارج أسميه مصداق لهذا المفهوم. فينقسم المعنى باعتبار وجوده إلى قسمين، هما المفهوم والمصداق. والمفهوم وهو المعنى الموجود في الذهن، والمصداق هو المعنى الموجود في الخارج. خلنا نأخذ مثال الإنسان. الآن نقول إنسان، يصير عندك صورة في ذهنك عن الإنسان، تبي تطبق هذا الإنسان المفهوم الموجود في ذهنك على الناس في الخارج، تقول محمد إنسان، تطبق عليه، فيكون محمد مصداق للإنسان، مصداق خارجي، والمفهوم مفهوم ذهني. فهل الإنسان موجود في الخارج أو غير موجود؟ موجود بوجود الأفراد. في الواقع ماكو شيء في الخارج إنسان، أكو مصادق الإنسان في الخارج، أكو أفراد الإنسان في الخارج. إنسان موجود في الذهن، تجيبه برا تلبسه شوية، تلبسه لون، تلبسه وزن، تعطيه طول، تعطيه حجم، فبعد المفهوم بما هو مفهوم ما موجود في الخارج، موجود المصادق، انت قاعد تلبسه ملابس، مو فقط انه كمفهوم موجود في الخارج، المفهوم موجود في الذهن فقط. قاعد نشوف المعنى، احنا ما لنا شغل باللفظ، الطالع الان في المفرد يشوف المعنى، محمد لفظ يدل على معنى، لكن لو قلنا النبي مفهوم ذهني، محمد صلى الله عليه وآله مصداق له، مصداق خارجي. قد يكون مركب مثل عبد الله، إذا كان يطلق على شخص اسم عبد الله، مو اسم كاسم، لا، أنه محمد عبد الله، نعم صلى على محمد وآل محمد. إذن عبد الله أنا قاعد ننظر أنه مركب من شيئين، وجزء المعنى يدل على جزء اللفظ، يدل على جزء المعنى، إنسان مركب. سيقول في التوضيح، لأجل أن نستوضح معنى المفهوم والمصداق نأخذ مثال الإنسان، مثالا الإنسان، إن أفراد الإنسان الموجودين في الخارج مثل محمد، خالد، زكي، فاطمة، سعاد، كل واحد هو مصداق، والمعنى الموجود في أذهاننا والذي نحمله للإنسان ونعرفه به هو مفهوم. فإذا المفهوم لازم عنده معنى عام بحيث يكون له مصادق. الآن محمد، أكو صورة ذهنية لمحمد في ذهنك، لكن محمد هذا مو معنى عام، مفهوم جزئي. المفهوم ممكن يكون كلي وقد يكون جزئي في الذهن بدون الخارج. أما الآن محمد تشوفه أمامك راح تنتقل صورة في الذهن نفس صورة محمد الخارجية. فهذا المفهوم تارة له أفراد في الخارج، أفراد متعددين، وقد يكون هذا المفهوم له مصداق واحد في الخارج هو محمد. فالمفهوم في الذهن مرة يصير كلي يسلق على أشخاص متعددين بعد شويين الكلي والجزئي، ومرة يكون يسلق على واحد فقط. العلاقة بين المفهوم والمصداق، شايفين في المثلثات عندنا نقول هذا المثلث ينطبق على هذا المثلث، عملية الانطباق. كذلك في المفهوم والمصداق، هذا المفهوم ينطبق على هذا المصداق، يكون مثله. طبعا المصداق راح تلبسه ملابس، تحط أشياء ثانية معه، لون، وزن، حجم، الأشياء الثانية، الطول. فإذا المفهوم بما هو مفهوم حينما يأتي إلى المفهوم الكلي، حينما يأتي إلى الخارج يكون بطريقة أخرى، نقول هذا المفهوم مع المشخصات الخارجية، مشخصات مثل اللون والطول وغيره. فإذا تيبه من الذهن، تيبه في الخارج، تسوي فرد في الخارج، هذا الفرد له مواصفات معينة، فالمفهوم زائد المواصفات الخاصة يصير الفرد في الخارج. نعم، مفهوم الجزئي هو المفهوم الجزئي في الخارج، له مصداق واحد. لا، هو نفسه يكون في الاثنين أيضا بما هو تتصور، تأخذ مع المواصفات الخاصة نفس المواصفات تأتي إلى الخارج، ويكون هذه المواصفات تكون موجودة في الخارج. يعني إذا قلنا مفهوم جزئي يصير مصداق واحد له في الخارج، فما يصير كلي، يصير واحد. يقول إن العلاقة بين المفهوم والمصداق هي علاقة انطباق المفهوم على مصداقه. فمثلا الإنسان حيوان ناطق، مفهوم، ومحمد، خالد، زكي، فاطمة، سعاد، الذي ينطبق على كل واحد منهم أنه حيوان ناطق، مصادق المفهوم. الآن الإنسان يساوي حيوان ناطق ولا لا؟ يساوي. من حيث المفهوم، مفهوم الإنسان ينطبق على مفهوم الحيوان الناطق، وهذا الحيوان الناطق هو مفهوم كلي أيضا موجود في الذهن، تأتي تطبق على الأفراد في الخارج. فالإنسان مفهوم يساوي مفهوم الحيوان الناطق. هنا قاعد تفصل مفهوم الإنسان ضمن لفظ واحد. أقول لك عطني التفصيل، شنو تقصد بمفهوم الإنسان؟ تفصل تقول أقصد مفهوم الحيوان الناطق. نقول شنو مصادق الإنسان؟ تقول محمد وخالد. شنو مصادق الحيوان الناطق؟ محمد وخالد. فإذا الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق مو مصداق للإنسان، بل هو نفس المفهوم ولكن فيه تفصيل. فيقولون هنا يوجد إجمال وتفصيل، إجمال حيوان الإنسان مجمل، والتفصيل له الحيوان الناطق. فإذا الاثنين هم مفهومين متساويين. أما في قولنا محمد إنسان، محمد إنسان، أنت قاعد تذكر المصداق. لما نقول الحيوان الإنسان حيوان ناطق، تأتي بمفهوم مساوي للمفهوم ولكن فيه تفصيل. أما لما أقول محمد إنسان، الآن تذكر مصداق من مصادق الإنسان. فنفرق بين المثالين. في المثال الأول يوجد إجمال وتفصيل، يعني قاعد تفصل أكثر في معنى الإنسان. إذا شخص مثلا غربي تقول له إنسان، مش تقصد بالإنسان؟ تقول له حيوان ناطق، حيوان يتكلم، أو حيوان يفكر. فأتيب المفهوم في مقابل المفهوم قاعد يتفصل بالمفهوم. أما حينما أقول محمد إنسان أو تقول محمد حيوان ناطق نفس الشيء، يعني المفهوم يساوي المفهوم. فمرة تقول محمد مصداق للإنسان أو تقول محمد مصداق للحيوان الناطق نفس الشيء، بس عندك شنو إجمال وتفصيل في المفهوم، ما قاعد تذكر المصداق. أنواع المفهوم، ينقسم المفهوم إلى قسمين هما الجزئي والكلي. الجزئي تعريفه، الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، يعني له مصداق واحد، مثل الآن جعفر، موسى، بغداد. الآن بغداد في الخارج موجود، لما تنتقل الصورة إلى الذهن يصير معنى ذهني، يعني مفهوم. نقول مفهوم بغداد الموجود في الذهن كم مصداق له في الخارج؟ نقول مصداق واحد، فيصير مفهوم جزئي لأنه في الخارج له مصداق واحد. أما الكلي، المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، يعني له أكثر من مصداق في الخارج. نقول إنسان كمفهوم، حينما أنظر في الخارج إلى المصادق أرى محمد خالد، فأقول إنسان له عدة مصادق، فيصير المفهوم كلي. فإذا هذا المفهوم الذهني حينما أنظر إلى مصادقه في الخارج إذا كان له مصداق واحد أقول مفهوم جزئي، يعني في الذهن عبارة عن شيء ينطبق على واحد فقط. أما إذا كان له عدة مصادق فأقول مفهوم كلي. ففي الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد مثل جعفر وموسى وبغداد. أقسامه، ينقسم الجزئي إلى قسمين أيضا هما الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي. في الجزئي الحقيقي وهو الجزئي المتقدم الذي ينطبق عليه التعريف المذكور في أعلاه، الجزئي الإضافي هو المفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع. يعني في الجزئي الحقيقي أنت تطالع الجزئي بما هو جزئي، ما تضيفه إلى شيء آخر، ما تقارنه إلى شيء آخر. في المفهوم الإضافي أنت تقارنه بشيء آخر، بمفهوم ثاني. فإذا مرة تطالع الجزئي بما هو جزئي، هل له مصداق أو أكثر من مصداق؟ تقول لا، مصداق واحد يصير مفهوم جزئي. ومرة هذا المفهوم الجزئي تقارنه إلى مفهوم ثاني، أو هذا المفهوم تقارنه بمفهوم آخر، تشوف أنه هل يعتبر جزئي إضافي أو لا، يعني يضاف إلى شيء آخر. مثلا محمد إلى إذا يضاف إلى إنسان، مرة شوف محمد بما هو محمد له مصداق واحد، تقول مفهوم جزئي. ومرة تقول محمد بالإضافة إلى إنسان فيكون أقل دائرة من المفهوم ذاك، فيصير دائرة المفهوم ذاك أكبر، مفهوم محمد دائرة صغيرة. فتقول هنا هذا المفهوم مفهوم جزئي إضافي لأنه أضيف إلى الآخر فكان جزءا منه فصار جزئي إضافي. فمحمد بما هو محمد جزئي حقيقي، ومحمد بالإضافة إلى الإنسان جزئي إضافي، فإذا حسب النظرة. فإذا نقول محمد من حيث هو محمد جزئي حقيقي، من حيث إضافته إلى الإنسان جزئي إضافي. لذلك يجيك سؤال محمد جزئي حقيقي وجزئي إضافي، اشرح بين شلون يصير جزئي حقيقي وجزئي إضافي في نفس الوقت. فإذا محمد بما هو مفهوم باعتبار أنه له مصداق واحد يصير جزئي حقيقي، وباعتبار إضافته إلى مفهوم الإنسان الذي هو أوسع دائرة منه يصير مفهوم جزئي إضافي. لذلك يقول في الجزئي الإضافي وهو المفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع منه، مثل قحطان اللي هو جزئي حقيقي، ومثل إنسان اللي هو مفهوم كلي، ومع ذلك بالإضافة إلى كلي أكبر منه يصير جزئي إضافي. فإذن خلي أبين على اللوح أحسن. عندي دائرتين وعندي هنا دائرتين، مرة هنا عندي محمد مع الإنسان، ومرة عندي إنسان مع الحيوان. نقول محمد جزئي حقيقي لأن له مصداقا واحدا، ومرة هو جزئي إضافي لأنه بالإضافة إلى الإنسان يعتبر جزئيا إضافيا. بالنسبة للإنسان هو مفهوم كلي لأن له مصادق كثيرة. لما ننظر إلى الإنسان بما هو إنسان، وهو جزئي إضافي بالإضافة إلى الحيوان، فصار عندي الجزئي الحقيقي ممكن يكون جزئي إضافي، والمفهوم الكلي ممكن أن يكون جزئي إضافي حسب النظرة. واضح؟ لأن بالإضافة إلى هذا يصير جزء منه، مثل هني ما هو جزء، ما دام دائرة صغيرة داخل الدائرة الكبيرة يصير جزء منه، فهذا أيضا جزء منه، لكن هذا جزء حقيقي مع جزء إضافي، هذا كلي مع الجزء الإضافي لأنه جزء منه، فنطلق عليه جزئي بالإضافة إلى الكلي اللي أكبر منه. هو كلي لأن له أكثر من مصداق. مع ذلك فممكن يجيك سؤال مثلا بالامتحان، الجزئي الحقيقي يمكن أن يكون جزئيا إضافيا، اشرح. أو أقول لك المفهوم الكلي يمكن، المفهوم يمكن أن يكون كليا ويمكن أن يكون جزئيا، وضح. فلازم تبين كلي من حيث أنه مصادر كثيرة، وجزئي بالإضافة إلى الدائرة الأوسع منها.
عشان تكلم جزئي حقيقي زائد كلي
نعم، طبعا هذا لازم يصير كلي أكيد، لأن ما دام محمد جزء الإنسان هذا راح يصير كلي لأن له أكثر من مصداق. عنده دوائر ثانية علي خالد، فدوائر ثانية فراح يصير بالإضافة إلى الكلي اللي فوقه، يعتبر بنفسه جزء حقيقي بالإضافة إلى الدائرة الأكبر جزء إضافي. إهلي مفهوم كلي لكن بالإضافة إلى الدائرة الأكبر يصير جزء إضافي.
يعني هذا المثال الثاني اللي أعطيه الشيء، هذا الشيء الحيوان.
نعم.
هذا لو مثل هذا المعادلة الحسابية، يقول جزء حقيقي زائد كلي يساوي جزء إضافي. يعني مثل الشمس والكوكب.
لا، هنا جزء حقيقي مو جزء حقيقي هذا. هذا هو مفهوم كلي، مو جزء حقيقي هذا. جزء الحقيقي هذا له الجزء الحقيقي اللي له مصداق واحد مثل محمد، في تعريف المفهوم الكلي ما له أكثر من مصداق، فهذا مفهوم حقيقي بالنظر إلى مفهوم كلي بالنظر إلى نفسه، بالإضافة لهذا رح يصير جزء إضافي لأنه جزء من الحيوان.
كل مفهوم كلي
يصير جزء إضافي، وكل جزء حقيقي يمكن أن يكون جزء إضافي.
على النهاية يعني كل مفهوم كلي
ما دام أكو شيء فوقه، أكو دائرة أوسع منه. إلا أن نصل إلى دائرة بعد ماكو دائرة فوقها شيء، الجوهر ماكو شيء أعلى منه، فما تقدر تقول عنه جزء إضافي، فتوقف عند الجوهر بس، كلي 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 مفهوم كلي، ما تقدر تقول عنه جزء إضافي، ليس له ليس فوقه دائرة أوسع، ليس مضافا إلى شيء. نوقف المقدار نص ساعة انتهت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.